أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي بعثه الله سبحانه وتعالى بالعدل ليقيم العدل في أوساط الخلق. أعزائي المشاهدين، لو تأمل الواحد منا في أي صفة من الصفات الكريمة التي بعث المصطفى صلى الله عليه وسلم لكي يقيمها في أوساط الإنسانية، لوجد أن كل واحدة منها تؤدي إلى الأخرى بلا التباس وبلا اختلاف في أي نقطة منها، وكأن ذلك هو بيان لقانون العدل الذي يقيم الأشياء على أسسها وبسلامتها ووفقا لمنهاج رب العزة الذي من أسمائه العدل. دعونا نناقش هذا الموضوع، ودعونا نتساءل أين نحن منه، أين نحن منه في تعاملنا مع أنفسنا ومع أبنائنا ومع المجتمع من حولنا، وأين نحن منه في تعامل الأمة مع الأمة والشعب مع الشعب والدولة مع الدولة، في التجارة وفي الاقتصاد وفي السياسة. تساءلوا معنا أيضا، وإذ كنا سنفتح بذلك مجرد الباب للتساؤلات، وعلنا نجد أو يجد كل منا إجابة فيما هو بصدده. يسعدني أن أرحب بأسمائكم بالشيخ الحبيب عمر، مرحبا بك سيدي، أهلا يا مرحبا بك. وأقول يعني أنا لا أملك إلا أن أنقل لكم شكر المشاهدين، فكثير من أقابلهم يوصون بذلك، يعرفون، يسألون إذا كنت تأتي أنت مقيم في صنعاء أم في حضرموت، فأخبرتهم بالواقع الحال وهو أنك في حضرموت وتأتي إلينا أسبوعيا. ووفقك الله على كل حال، ومرحبا بك سيد الفاضل. العدل نتحدث عنه، مفهومه في الإسلام.
الحمد لله، الملك العدل اللطيف الخبير، وصلى الله وسلم على الإمام العادل البشير النذير سيدنا محمد وآله وصحبه ومن بمنهجه يسير. والأمر كما أشرتم في شأن العدل أنه أمر عظيم تترتب عليه النجاة والفلاح والفوز، ويترتب عليه استقامة شأن الإنسان في الحياة، والظفر والفوز عند حكم الحكم العدلي جل في علاه على الأول والآخر وعلى جميع المكلفين من الإنس والجن جل جلاله وتعالى في علاه. وقد جاء في الخبر أن الله إذا جمع الخلائق في القيامة نادى: أنا الله الملك الحق العدل الذي لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وعنده مظلمة لأحد من أهل النار حتى أخذها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وعنده مظلمة لأحد من أهل الجنة حتى اللطمة فما فوقها حتى أخذها منه جل جلاله وتعالى في علاه. وفي الآية يقول: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يمتد معنى العدل إلى الاستقامة على الهدى والوسط وأداء الواجب وإيصال الحق لأهله. فيشتمل العدل معاني واسعة في كل ما يقوم به الإنسان، بل نجد التزكية التي بعث بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونص الله عليها في الكتاب، كل أساسها يقوم على العدل في وسط هذا الإنسان الذي إذا تم العدل في وسطه فاض على كل ما حواليه، وذلك بتقويم وتعديل الشهوة والغضب. جعل الله تعالى الشهوة والغضب لكل إنسان، وجعل له مع ذلك مخاطبة وأمانة في تقويمهما والعدل بينهما، وأن لا يغلب جانبا في الغضب ولا في العدل، بل يجعل الغضب على العدل والشهوة على العدل. وإذا استقام الغضب على العدل حميت الحدود والمكارم للناس والحقوق وأديت على وجهها وظهرت صفات حسنة في المجتمعات، وإذا حفظت الشهوة على العدل قامت معاني العفة وجاءت معاني الاحترام ومعرفة حق الغير وما إلى ذلك، وإذا ضاع العدل في الأولى فمعاني التكبر والتعالي والرفعة ستأتي من الغضب، ومعاني الدناءة واللوم والسكوت والتفاحش ستأتي من الشهوة. فكل من الغضب والشهوة في باطن هذا الإنسان، ما لم يقم فيه العدل فلا يصدر من هذا الإنسان عدل بعد ذلك، لا في نفسه وقد فقده، فكيف في أولاده، فكيف في أصحابه، فكيف في بيعه وشرائه؟ يفقد معاني العدل هناك كله لما اختل ميزان العدل فيه هو وفي باطنه هو. ومن هنا نعرف أن مسألة العدل تبدأ من داخل النفس ومن وسط هذا الإنسان، ويترتب عليها بعد ذلك عدل في حكم، عدل في قضية، عدل في تربية، عدل بين الأولاد، عدل بين الزوجات، عدل بين الدول، عدل بين الشعوب والدول، عدل بين الشعوب وبعضها البعض وما إلى ذلك، ويتفرع العدل. وهناك الإخفاق لابد أن يكون مهما نقص العدل في ذات الإنسان، في نفس الإنسان، ولم يقم على وجهه. فإذا لم تعتدل قوة الغضب وقوة الشهوة بواسطة الإمكانيات التي أتيحت لنا، وهي العقل أولا، ثم نور الشرع الذي جاء يحلل ويحرم ويأمر وينهى، فإذا كان انبعاث الغضب والشهوة تحت إشارة العقل والشرع تم العدل تماما، وبردت صفات حسنة في النجدة والكرم والشهامة والعفة وأداء الحقوق واحترام الآخر وما إلى ذلك، كل ذلك من هذا العدل، العدل الذي في دواخلنا وفي بواطننا، فينبغي أن نلتفت إليه التفاتا حسنا، ونعلم أن معنى قول الله إن الله يأمر بالعدل لا يختص بالقاضي وحده وإن كان الأمر بالنسبة له خطير، ولا بالحاكم وحده وإن كان الأمر بالنسبة له عظيم، ولكن العدل الذي أمر الله به عدل في يخرج من نفسك إلى أعضائك، تعدل مع يدك، تعدل مع رجليك، تعدل في شهوة البطن، في شهوة الفرج، في العين والنظر، في الأذن كذلك، وإذا بالعدل يغمر حياتك وشؤونك في التعامل كلها. لكن غفلة المسلم عن واجب هذا العدل بنسيان العدل وهو الله تبارك وتعالى، العدل المطلق سبحانه وتعالى فيما يتعلق بشؤون الناس، صاحب الفضل المطلق فيما يتعلق بحقوق مع الخلق، فضل مطلق لم يحكم بعدم المغفرة على القطع إلا في مسألة الشرك به، وما دون ذلك إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك جعل التوبة الصادقة كفارة للذنوب، وجعل الحج المبرور كفارة لأنواع الذنوب، وهذه الكفارات الكبرى، والتوبة الصادقة تكفر بها الذنوب الصغائر والكبائر، إنما يبقى الخطر على المتساهل الذي لا يحمله الإيمان بربه على أن ينفصم عن الولوغ في المحرمات والاستمرار في المعاصي والذنوب. وذلك أيضا من التضييع الأساسي لمعنى العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ولما كان بعض المتأملين لكتاب الله تعالى الذي لم يتخذ صلته بالكتاب هجرا كما شكى الرسول وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ولم يأخذه مجرد مرور للوقت أو تقضية لبعض الساعات، ولكنه علم أنه خطاب الملك له، وأنه المنهج الموصل إلى الله، وأنه سبب السعادة، فسئل عن وجه قراءته للقرآن، قال لي في كل أسبوع بفضل الله ختمة، ولي في كل شهر ختمة، أتدبر وأتأمل في ختمة الشهر ما لا يستطيع تأمله في ختمات الأسبوع، ولي في كل سنة ختمة ثالثة، الولي ختمة لـ 14 سنة بدأت فيها ما انتهيت إلا إلى قريب نصف منها. فسأله السائل أين انتهيت؟ قال إلى قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل. قال فما صنعت فيها؟ قال لما وصلت عند قولي إن الله يأمر بالعدل قمت فطالبت نفسي في العدل في ذاتي ونفسي، والعدل في جوارحي، والعدل في معاملاتي مع أقاربي وزوجتي وأولادي، فأخذت وتنبه معنى العدل، معنى العدل، وأقيمه وأقيمه وأقيمه. قال فبقيت أياما طويلة وأنا في قوله بالعدل، وحتى انتهى بي معنى العدل. بعد ذلك أن أقول إن من العدل أن أقاسم ربي فيما أعطاني من من مما أقدر على البذل فيه من النعم، من مثل المال الذي جاءني. أما ما أعطاني من نعم بصر وسمع وعافية ما أقدر أعطي أحد منها شيء خصني بها، لكن أشهد.
ولكن من العدل أن أصون بها حقوق الناس وأعراضهم، هنا من العدل.
ثم البذل في المال، قال فقاسمت ربي وشاطرت، قلت نصف ما أملك أخرجه لك ومن أجلك، وهذا تفكيره في العدل. قال ثم انتهيت إلى الإحسان فوجدت بابه أوسع ومتجاوز لحد العدل. حد العدل أقف عند الواجب وعند اللائق، لكن عند الإحسان ما هناك حد محدود، الأمر أوسع من ذلك. وفي هذا تشير الآيات، الحق تبارك وتعالى لما ذكر أوصاف قوم من المؤمنين هم أهل العدل الذين ينجون من النار، قال سبحانه وتعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هذا الذي في سورة سأل سائل بعذاب واقع. أما آية أخرى في سورة الذاريات ذكر الإحسان فيها، فلما انتهى عند مسألة الأموال حذف منها قوله معلوم، فقال سبحانه والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم، ولم يكن معلوم. الحق المحدد هذا عند صاحب الدرجة الأولى وهو العادل، لكن إذا ارتقى رتبة الإحسان صار بعد ذلك لا يقف عند الإحسان. قال وبهذا يعرف حق الوالدين، فإن الحق تعالى فتح فيه باب الإحسان مباشرة ولم يقف عند حد محدود. كلما أوصى قالوا بالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا، أي لا تقف عندهم عند الحد الذي يفرضه عليك العرفان أو العرف الذي أنت فيه أو الإنسانية التي أنت فيها. بالنسبة للأبوين أدخل ميدان اسمه الشكر، أحسن، أدي كل ما استطعت في حقهما. ولذا قال تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فقوله وبالوالدين إحسانا أمر بأن لا نوقف أنفسنا عند حد في مسألة ما ندخل من السرور ونقوم به من الخدمة للأبوين. فإن الله يأمر بالعدل أمر شامل، يجب أن نعدل، وهذا ميدان يجب على كل مسلم أن يفكر أن هذا الأمر توجه إليه من عند رب العرش، إن الله يأمر بالعدل. وحتى الصيغة جاءت بصيغة المضارع يأمر ليدل على أن المطالبة بهذا الشأن مستمرة ودائمة، فأنت تلقى في كل ساعة هذا الأمر، تلقى في كل حال
في كل تدخل فيه في
هذا
كل
الأمر.
نعم.
في كل قول تقوله استحضر أن الأمر ساري المفعول. الله يأمر، الله يأمر بالعدل. فإذا أمرك الحق بالعدل فمن الواجب أن لا يمضي بك العمر، وأن تسارح الفكرة عن أن تعمل الهم منك في كيفية إقامة هذا العدل في نفسك، في أسرتك، في قضاء وقتك، في ليلك ونهارك. اعدل في هذه الأشياء. ولما دعوا إلى معنى من العدل الذين أوتوا العلم، هذا قارون الذي اغتر بأمواله، قالوا له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، لا تتجاوز الحد في مسألة مالك هذا، وقف عند العدل من أين أوتيته، وهو سيذهب عليك في أي لحظة
عندما ادعى قبله مني خسف بالعرض.
فأعدل. قالوا إن الله لا يحب الفرحين، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وهذا هو معنى من معاني العدل. لا تنسى نصيبك من الدنيا، سواء تمتعك بما أباح الله لك وأحل في غير كبر ولا عجب، أو لا تنسى نصيبك من الدنيا بأن تتفادى الحياة وتغتنمها في الصرف والبذل، وما أتاح الله لك من الفرصة في الدنيا من بذل هذا المال. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وقم وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض. فلما مال إلى الجور بدل العدل جعله الله عبرة، قال فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وهذا المصير مصير كل من جاوز حده وهو في الدنيا، إلا أن الاعتبار في العالم البشر قليل، وإلا فالكل منهم مهما كان ومهما قال ومهما اتكاء على أريكة وتبجح تأتي له عاقبة ونهاية. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. ويصبح عبرة للمعتبرين. وفي الحديث أنه لا يزال يتلجلج في الأرض يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة،
أو كأنها دوانة فتحت وهي تتبعه، لو شاهدها أي من الناس لو تسنى له أن يراها لرآه يهوي إلى يوم القيامة.
وفي الهدي النبوي الشريف جاء لنا العنوان العظيم عندما ساور بعض النفوس التجري على المنصب النبوي وقال يا رسول الله اعدل، فالتفت إليه قال ويحك، فمن يعدل إن لم أعدل، خبت وخسرت إن لم أعدل. إن كان نبيك ومقتداك لا يعدل فالخيبة والخسرة على العالم إذا من حواليه. فكان صلى الله عليه وآله وسلم مطمح الأنظار في حسن العدل، حتى لما حدثه من حواليه في أن لا يرد مفتاح الكعبة لعثمان بن طلحة ولبني شيبة، وقالوا يصرفه لواحد آخر إذا بالوحي ينزل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، حتى جاء صلى الله عليه وسلم فاستدعاهم وقال خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. فبقي المفتاح بأيديهم وأيدي أحفادهم إلى اليوم. فشان العدل القدوة العظمى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، ورث هذا الإنصاف والعدل أصحابه، حتى أن سيدنا عمر لما تقدم إليه يوما مسلم مع يهودي فرأى الحق مع اليهودي فحكم له، فقال اليهودي لقد حكمت بالحق، فعلاه سيدنا عمر بالدرة يقول له ويحك من قالك، من أخبرك، من علمك باطن الأمر لأني حكمت لك تقول بالحق؟ قال لا، لكن يا عمر إن قرانا في التوراة أن الحاكم إذا حكم واجتهد في الحكم بالعدل كان له رعاية من الله وكان عليه ملكان يحرسانه حتى يحكم بالعدل، فأنا عرفت من حكمك هذا أن الله تبارك وتعالى معك في هذا الشأن. وهكذا استمرت معاني العدل وواضحة في حياة الصحابة وتابعيهم بإحسان، في شؤون الأولاد، في شؤون الأسر، في شؤون الأصحاب والأقارب، بمعاني واسعات. والمحسنون منهم وهم أهل الإحسان يحمل لنا التاريخ من صفحات إحسانهم ما يعتز به كل من عرف عظمة الإله الذي اصطفاهم لهذا الدين واصطفى لهم هذا الدين،
وعظمة أولئك الناس الذين اقتدوا بنبيهم،
أحسنوا الاستقبال للوحي الشريف وللاهتداء بهدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم.
سيدي شكرا جزيلا لكم، دعوني الآن وأدعو الإخوة المشاهدين معي إلى التأمل في ما تفضلتم وطرحتموه من هذه المعاني النبيلة، وهو أن نقول لكي نصل إلى نقطة محددة في الواقع هي تشغل بال الملايين من الناس في أيامنا هذه بصفة خاصة وسأخبر عنها. أقول بأنه لو أنصف كل منا نفس الآخر من نفسه لما حدثت فتنة ولما حدثت مظلمة. إضافة إلى ذلك لو أحسن كل منا في التعامل مع نفسه لما أصيب بداء ولما أصيب بمشكلة حتى يتوفاه الله كريما عزيزا. ولو أحسننا يعني لو حاولنا أن نجمل موضوع العدل وأن نحمله بقية الصفات لوجدناه أنه حامل بها. فإذا سرق السارق يعني فليس فذلك منافي للعدل، فليس من العدل أن يؤخذ حمال الناس، وليس من العدل أن تمتاك الأعراض، وليس من العدل أن يشق المرء على نفسه، وليس من العدل أن يهمل في حق جاره، وليس من العدل أن يلوث البيئة، ليس من العدل في شيء كل ما يخدش أو يضر بالسلامة العامة. نأتي الآن سيد الفاضل إلى هذه الموجة من الغلاء في الأسعار، ونحن التعامل الآن في دين الإسلام التجارة وما نسمي بحرية التجارة والحق في أن تبيع، ووضعت لنا قوانين، ووضعت لنا تشريعات، ووضعت لنا أسس نتعامل بموجبها في المكيال والميزان، في المواصفات وفي النوع، في السعر وفي الادخار وفي الاختزان وفي الحماية وفي أساليب المضاربة إذا كان هل يجب أن تكون هناك مضاربة. فنتحدث عن ما نحن فيه اليوم وما نحن أيضا نحن فيه من قانون العدل.
نعم، وفي ذلك ينبغي أن ندرك أن معاني العدل هنا أن لا ننسى أوامر الشريعة متكاملة. فإذا
نعم.
جاء الإحلال للبيع وأحل الله البيع وحرم
الربا، نعم،
وقام الفارق الواسع بين الربا وبين البيع من حيث أن الله أباح هذا وحرم هذا، فلا ننسى أنه في البيع حرم علينا الغش، حرم علينا الخيانة، حرم علينا الاحتكار في وقت ما يحتاج الناس إليه عند من المادة ومن التغذية على وجه الخصوص، فنحتكره وندخره ليكون أغلى بعد ذلك. حتى أنه جاء في بعض الآثار أن من احتكر الطعام وقت حاجة الناس إليه لم يجزي عنه أن يتصدق به، ثم تصدق بكله بعد ذلك، لم تكن الصدقة كفارة لما احتكره في أيام كان الناس فيه إلى حاجة إليه. إذن فمع حل البيع هذا أمرنا فيه بالعدل، وذلك أيضا يسوقنا إلى مسألة ضبط النفس عن الجشع والطمع، وضبط النفس عن هذا الجشع بحيث لا تجاوز الأرباح في الوقت الذي تكون الحاجة إليه من الناس، وخصوصا في أمور تعد من ضروريات الناس، فلا ينبغي أن يتبالغ بنا الطمع فنأخذ الأرباح الكثيرة حتى تكون أضعاف قيمة البضاعة مثلا، بحجة أن الله تعالى أحل البيع، ويقول نعم أحل البيع، ولنا في هذا الجشع والطمع عدل وإحسان. فأما العدل أن لا نتجاوز حدود الثلث في أصل قيمة البضاعة، فإن زدتها فإلى النصف، وأما تجاوز ذلك ففيه شيء من الخروج عن المنطق والعدل. فإذا كان مثل القيمة وأكثر أضعافا مضاعفة، حينئذ يأتي النظر فيما يحتاج الناس إليه وفيما لا يحتاجون إليه، وفيما يعد من الضروريات وفيما يعد من الكماليات، وينبغي أن نعطي كل صنف عدله في هذا الجانب أولا، ثم بعد ذلك كله لنا بعد ذلك ميدان إحسان نرتقي إليه مهما كان لنا الرغبة الصادقة في المثوبة التي لا تنقضي ولا تنتهي ولا تزول، مثوبة العطاء الواسع. ولما قيل لبعض أهل التجارة وقد اشتدت حاجة الناس إلى بضاعة وردت إليه في زمن من الأزمان إن الدنيا أسعفت لك، بل ماذا؟ قالوا يبلغ الآن سعر بضاعتك أضعافه إلى كذا كذا، ولا توجد البضاعة إلا عندك فهنيئا لك. قال ولكني أرى أن هذا أمر يحتاج إليه الناس، وأرى أن الآخرة أسعفت لي. قال
فرصة
جاءت لي الآن
لكي يحسن.
وأنفق كل ذلك. ولو تأملت تاريخ مثل هؤلاء لم تجد أن الله تعالى أوقفهم موقف ذل في الدنيا قبل الآخرة، عاشوا في معنى من إغداد الفضل عليهم، ينفقون القليل فيأتي لهم سبحانه وتعالى بالكثير، وهي عادة مع الحق تبارك وتعالى في كل من أحسن التعامل معه من الصادقين المخلصين، ولا يكاد تنزل به شدة ولا حاجة إلا رأى عجائب من التيسير والفرج جزاء ما كان يحسن. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهكذا قال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، مع أننا وما نقرضه منه وإليه وهو ملكه جل جلاله، ولكنه يجزينا بفضله على هذه الإرادة الطيبة التي تحتل في قلوبنا فتحملنا على التفكير في أن نحسن وأن نساعد وأن نبذل كذلك.
أستاذ يعني هذا من حيث الفضل، وعشان نبحث عن الفضل، ولكن من حيث المعاقبة ومن حيث وقوع الضرر على المجتمع، يعني نحن بصراحة يعني وبكل شفافية نتحدث عن ارتفعت الأسعار مثلا على سبيل المثال في بعض الكليات بنسبة قد لا تتجاوز 5%، فإذا بالأسعار ترتفع 100% في كالرغيف مثلا على سبيل المثال، الرغيف
من ضرورات
الناس. ومن هم هؤلاء المسيطرون على مثل هذه السلع؟ وأولئك الذين يتعاملون معهم، يعني ما ستكون مصير المجتمعات إذا تعاملنا على وفقا لهذه الأسس التي لا تنبني على قواعد أخلاقية وإنما على مبدأ نفعي شيطاني، نقول بكل شيطاني لا يعير الجانب الإنساني والأخلاقي البتة أي اهتمام،
مع أن علمنا في الشريعة أن الجالب منا لأي بضاعة يلاحظ أيضا فيها مع جلبها ومع ما يرتجيه من الربح أنه يقرب المسافة على المسلمين ويوفر لهم البضاعة قريبة منهم ويكون عملته سليما من غشهم ومن خداعهم وما إلى ذلك، أي ينوي نيات صالحة في جلب هذه البضاعة. أما أن يفقد كل ذلك ويصل به الحد إلى أن يتسبب في غلاء، يتسبب في
جوع،
في إضرار بأسرة وأسرتين وثلاث وأربع، حتى بعض الأمور يصير الإضرار فيها معمم ومنتشر، فلا شك أن المؤاخذة عليها تكون على قدر ما انتشر من هذا الإضرار. الحق تبارك وتعالى في هذا الشأن نفسه من أجل أن لا يقصر الواحد في زيادة مبلغ ولا تقصيره، نجد جعل أطول آية في الكتاب هي آية الدين، جعل أطول آية في الكتاب آية الدين، وأمر بالكتابة وأمر بالإشهاد، ذلك أدنى أن تأتوا بالشهادة على وجهها، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، حذر من كل ذلك، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. كل ذلك في الشؤون المالية حتى لا يصل ضرر إلى واحد. وإذا كان هذا الحكم كله في بين شخصين يتبايعان فكيف بنزول إلى سوق المسلمين؟ نأتي إلى سوق
إلى أعراضهم، إلى حاجاتهم، إلى عقائدهم، إلى ثوابتهم،
فتضر
بها
ذلك ضررا بالغا. فعلى
من أجل دريهمات يربحها المرء
هذا الشخص أو هذا الفرد أو هؤلاء الأفراد،
سيدي سنعود إلى الموضوع
خطير.
إذا أمكن معنا من السعودية الأختان أم أيمن والأخت ريم، فتفضل نبدأ بالأخت أم أيمن. تفضل يا أختي.
الأخت ريم معك.
تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن الشيخ؟
تفضلي معك.
تفضلوا.
كيف حالك يا شيخ؟
معاكم الله، تفضلوا.
لو سمحت حبيت أسأل عن العدل في الإسلام، يعني جوانب العدل في الإسلام خصوصا الحياة الزوجية، يعني
نعم.
هل العدل في الإسلام يشمل الحياة الزوجية؟
نعم.
يعني
نعم.
لو تتكلمون عن هالموضوع.
نعم
مرحبا.
طيب أختي شكرا لك. الأخت أم أيمن. نعم
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيفك يا أخ علي؟
أهلا وسهلا يا أختي.
يعني أنا أبغى أكلم الشيخ لو سمحت.
معك تفضلي أختي.
مساء الخير يا شيخ.
رعاكم الله، تفضلوا.
أنا اللي في الحياة بكل شيء العادة طبعا.
نعم أعيد
السؤال يا شيخ.
نعم.
أنا متزوجة من اليمن، وإحنا لي سنتين متزوجة وعايشة أنا وياه عيشة زي الزفت.
نعم
يعني أيضا أختي أيضا العدل في الحياة الزوجية.
أيوة يجنن الله تقول سافر عند زوجته ورجع أموره، وأنا هنا ما يعطيني ولا يقعد معايا حتى يوم واحد.
طيب يا سيدتي شكرا لك، وكاد يكون هنا الموضوع واحد.
نعم.
شكرا أختي أيمن. شكرا أختي ريم. تفضل سيدي.
والعدل أيضا في هذا الجانب يتصل بأن حسن الاستقرار في الأسر يترتب عليه استقرار كبير في النفوس في المجتمعات، تعود عوائده على الدول. فلأجل ذلك كان انتباه الإنسان من أسرته في الجوانب كلها، فيما نحن بصدد من هذا السؤال وفي بقية الجوانب أمر مهم جدا ينبغي أن لا يغفل عنه، بل يجب على المؤمن يبذل نصيبه من العناية باستقرار أمر البيت، فإنه عندما يتسيب العدل في البيت ويحصل إضرار صاحب الإضرار هذا أو صاحب تسييب الأولاد في الشر تنتابه مشكلات كثيرة، ويكون هذا التسيب إما نتيجة إهمال أو نتيجة شدة ضغط، فكلا الحالين قد يؤدي إلى فلت الأمور حتى قد يضطر إلى أن يقول ولدي هذا أنا بريء منه أو لا أقدر عليه أو لا تخاطبوني فيه. كل هذا جاء من أنه سيب القواعد من أولها في حسن التعامل مع هذا الولد وإقناعه وإقامته على العدل والنظر إلى أن لا ينزل في محيط أصدقاء سوء ولا دعاة إلى فساد. كل ذلك أيضا يتصل بجانب الزوج والزوجة. ولما جاءت شريعة الحق تعالى بإباحة التزوج من 4 نساء قامت على العدل من حيث أنه جل جلاله علم كثرة النساء في المجتمعات وهو الذي يخلق الذكر والأنثى سبحانه وتعالى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. قالوا فرضى المرأة أن تتزوج على واحد قد تزوج دليل على حاجة المجتمعات، فإنه لو حصر كل رجل في امرأة واحدة لكان
لفظ
أين العدل في الفائضات الكثيرات في مجتمعات المسلمين. ولأجل مصلحة عاطفية من بعض النساء نجني على نسوان أكثر منهن ولكن لما جاء هذا العدل في الشريعة المطهرة ارتبط أيضا بعدل آخر مطالب به الزوج بين هؤلاء الزوجات إلى حد أن إمام أهل العدل لما استفرغ جهده رفع اليدين وقال اللهم هذا عدلي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك. وذلك مما سامح الحق عباده فيه الميل القلبي المحبة الباطنية أمور لا يملك الإنسان فيها نفسه، ولكن مسألة القسمة التي شرعت والعدل بينهن في أمثال العطاء وما إلى ذلك نقول إن هذا العدل الذي شرع لأجل استقرار أيضا في الأسر تعود عوائده على الناشئة وتعود عوائده أيضا على المجتمعات. والذي لا يبالي سواء كان الزوج أو الزوجة أحيانا في شيء من قسوتها وشيء من عواطفها قد تتبالغ في الحد، هذا كل منهما إذا جاوز حده لعدم اعتبار الآخر والتقصير في حقوقه يتكدر عليه باله وضميره، يعيش هو في حد نفسه كدورات من هنا ومن هناك جزاء ما كدر خاطرة واحدة من غير حد لا يصفى ولا يصفو ولا يهدى له الخاطر فيتكدر في حياته. ثم بعد ذلك نشير إلى أنه مع هذا العدل ينبغي أن تقام الأمور على معان من التراضي ومعان من التسامح فيما بين الزوجات وما بين الأزواج وزوجاتهم. كل ذلك لأن مراد العدل أن نتوصل إلى استقرار النفوس وعسى أن يستبعث معنى المودة ومعنى الألفة. فإذا كان الأمر كذلك فنرشد الزوج ونرشد الزوجة أن لا يستقصي كل منهم في حقوقه تامة من كل جانب ويتغاضى ويتسامح، ذلك أقرب للألفة، أقرب للمحبة، أقرب إلى سد ثغراتهم في غنى عنها. فكثيرا من حاجات صغيرة أو من أجل صغار من أطفالهم تحصل مشاكل كبيرة وتتهدم بيوت. ونقول أن هدد الذي يهمل العدل بين الزوجين بأن يأتي وشقه ماء اليوم القيامة بين زوجاته فلهذا يحتاج إلى رضا منهن وشيء من التسامح. وقد وهبت بعض زوجات النبي ليلتها لعائشة وادعلت سودة ليلتها يا رسول الله ليلتي المخصوصة بي أهبها وأجعلها لعائشة برضا مني، فقبلها صلى الله عليه وسلم ذلك. فذلك أيضا لما جاءه المرض وصار ينقل في مرضه من حجرة إلى حجرة رأوا مشقة ذلك عليه فاجتمع نساؤه وقال تمرض في بيتي واحدة وتبقى في بيت عائشة ونحن راضون بذلك، فأخذ منهن الإذن مع عظيم حق عليهم صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كله كان بهذا المستوى، وقد سبق أن ذكرنا قصته في هذا العدل وأظن عندك مكالمة.
نعم في مكالمة في الواقع. أما بالنسبة للأخت أيمن تكاد تتحدث عن شيء اسمه طبيعة، يعني أنها لا تراه ولا ينفق.
نعم.
فنتذكر ذلك الحديث. نعم. الذي نذكر زوجها. نعم. ونذكر أنفسنا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم كفى المرء
كفى بالمرء إثمن أن يضيع من يقوت وهو من أول ما يسأل عنه.
نعم. الأخ علي من الرياض والأخ عدنان الشيباني من تعز. نبدأ بالأخ علي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا على الحال فيك. مرحبا بك يا أخي، أهلا وسهلا.
والله بالنسبة لفضيلة الشيخ رسالة حول العدل في الإسلام بالنسبة للأبناء.
نعم.
تساوي الأبناء حول اضطهاد بعض الآباء للأبناء واختلاف المعاملة للأبناء عن الآخر.
نعم.
أي نعم، فأريد أن يوضح للأخوة المشاهدين من المسألة هذه
طيب.
أنها ذات أهمية.
طيب إن شاء الله.
بالنسبة للأبناء.
إن شاء الله. الأخ عدنان الشيباني لو أمكن. أخي عدنان تفضل. الأخ عدنان.
أهلا عن العيش.
مرحبا بك.
أيوة.
تفضل يا أخي عدنان.
أتمنى عن من الشيخ الجليل.
نعم.
أن يعطينا توضيح عن مقدار المكيال في المعاملة التجارية في اسمه في اليمن ككل، لأنه نحن نلاحظ أنه في صنع لها مكيال معين، تعزها مكيال معين، عدل يعني كل محافظة لها مكيال، فلماذا لا يكون هنا التشريع الإسلامي يحدد المكيال كم قدره ونوعيته وبعد ومن ثم تعميمه على الجمهورية كامل، يعني
هي توحيد المكيال. عدنان هل تعتقد ما بقيش مشكلة إلا تحديد المكيال؟
لا
يعني أنت مش شايف إن المكايل كلها مش عارف ما يعني حدث لها اختلال؟
أساسا هي موجود مكيال، بس أي صورة مكيال ما ندريش كم قدره ما ندريش.
طيب يا سيدي. طيب الأستاذ إن شاء الله سيوضح لك. الأخ محمد إذا نأخذ المكالمة الأخيرة الأستاذ بعد هناك. تفضل أخي محمد.
نعم.
تفضل أخي.
حياك الله يا خالي.
أتفضل يا سيدي.
نشكرك يا زيدي على هذا الاهتمام على البرنامج هذا.
بارك الله فيك.
والشيخ عمر بارك الله فيه.
الله يخليك.
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستمع المستمع ويعني ويرتشد بهذا النصيحة.
الله يسلمك.
أحد الأخوان يا سيدي للتسع أخوات.
نعم.
يعني وهو بيسمعكم الآن. وهو يعني يستحل حقه ان الايجارات والقسمه والحكم قد لما خرج 4 سنوات ولم ينفذوا ابدا من قدوم من كل المحاكم، فمن ذا الذي ينظر الى هذا المكالف الضعيف؟
رب العالمين. ان شاء الله ان شاء الله. طيب يا سيدي شكرا لك. ويوصل ان شاء الله تسمع الاجابه من الاستاذ. تفضل.
سال الاخ الاول.
الاخ الاول على الحارث يتحدث عن العدل بين الابناء.
بين الابناء.
والاخر السؤال الاخر.
ونقول في قضية العدل كنا نتحدث عن قصته صلى الله عليه وآله وسلم حينما كسرت بعض أمهات المؤمنين قصعة جاء فيها طعام من الأخرى، فحمل النبي المكسورة وأبقاها في البيت، وحمل أخرى من بيت التي كسرت فأرسلها إلى بيت الثانية. قالوا وذلك أن الأواني كانت له، الذي في هذا البيت والذي في هذا البيت، وإلا لاحتاج إلى أن يعرف قيمة هذا كم وقيمة هذا كم حتى يكون الأمر. ولكن لما كان الكل له في ملكه صلى الله عليه وسلم ليس لهن ولا في ملكهن، أبقى المكسورة عند التي كسرت وأخذ الأخرى التي لم تكسر ما لم يكسر من إناء هذه صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، وحل المشكلة بمثل هذا الحال. العدل بين الأولاد جاء في الهدي الشريف النبوي، حتى أنه عليه الصلاة والسلام رفض أن يشهد لرجل جاء وقال يا رسول الله إني وهبت لابني هذا كذا وكذا، فأبت أمه إلا أن تشهدك وأن تكون أنت الشاهد، طلبت شهودا على ذلك، قالت رسول الله يكون الشاهد، فقال أكل أولادك أعطيتهم مثل هذا؟ قال لا، قال هذا جور وأنا لا أشهد على الجور، صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. وفي الحديث الصحيح عنه اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، تقول الله واعدلوا في أولادكم. ولأجل هذا كان العدل بين الأولاد مدعاة للبر، وأن لا تنشى قطيعة رحم فيما بينهم في المستقبل ولو بعد وفاة هذا الأب. ومعان من معاني هذا العدل في حسن معاملته إن كانوا من أبناء زوجته الأولى أو الثانية التي قد ماتت أو التي هي لا تزال في قيد الحياة، قد يكون يحتاج هذا من كان له عدة أولاد أكثر.
نعم.
أمر ثاني، قد يجد الأب ميلا له لبعض الأولاد.
نعم.
فنقول له اعدل، نحن لا نحرم عليك الميل القلبي لأنك لا تملكه وليس في اختيارك، لكن نحرم عليك أن هذا الميل يحملك على أذى الآخر بغير حق أو على النيل من كرامته ومن
مشاعره
أو مشاعره. فإذا أنت عند التصرف أقم هذا الميزان ولا تخرج عن سبيل العدل، مهما كنت تحب هذا أكثر أو ذاك أكثر، وقد يكون الميل إلى الكبير أو إلى الصغير أو ما إلى ذلك. ولما سئل بعض الأعراب عن أحب أولادك إليك، قال أصغرهم حتى يكبر، ومريضهم حتى يشفى، ومسافرهم حتى يقدم، وهو يترجم بذلك عواطفه
ويبحث عن حجج عن أسباب. فالصغير يحبه لأنه صغير فيقدر الكبير ذلك، والمسافر كذلك، والمريض مثله. سيد الفاضل، نعم. في أخينا عز عدنان الشيباني سأل عن المكيال، لماذا لا يكون هناك مساواة في المكيال؟ في واقع أنا لا أدري يا شعب.
نقول ال- 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 الكيل كل ما اصطلح عليه أهل بلدة أهل قطر أن هذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا ومقدار معين
وتعرفوا
عليه فهو المراد وهو المقصود، يجب أن يمشوا عليه. ما فكرة أن تتحد المكاييل؟ فهناك مكاييل عامة من مثل المكيال النبوي الذي هو العبارة عن المد، عن المد الذي يسمى في بعض بلداننا في اليمن نفر وثلث تقريبا، ونفر ونفر.
نحن اليوم اختلفت مكاييلنا وموازيننا،
الاختلاف في الأصل. كيف الأصل؟
نعم.
الأصل أن المقدار يكون معلوما وبينا، أما مسألة ما يفكر أنه من الأحسن لو كان المقدار معمم في الجمهورية كلها أو في اليمن كله أو في العالم الإسلامي كله، نقول ليس من الضروري الاتفاق على الأسماء، على الأسماء ولا لا. على نفس المقادير، بحيث أن المتعاطين بالمكيال في أي مكان يكون الواحد منهم فاهما، كأنه هو لاحظ أنه يريد أن يكون الأمر واضح وبين. نقول بعض الأشياء قدها عامة وواضحة، وبعض الأشياء يحتاج المتعامل بها يتعرف تماما ما المراد بهذا المسمى.
يعني بشر يصحب مثلا مقدره 50 كيلوغرام من القمح
وهكذا.
يعني نحن نتحدث عن العدل في داخل الإنسان، ذلك الذي إذا وضع في الكيس أو في الشوالة حب، يضع حب نظيف ما يضعش حب مغشوش، يضع 50 كيلو ما يضعش 40 كيلو، ويقول هي 50 كيلو. يعني هنا نتحدث عن أشياء واضحة. أستاذ الأخ محمد والتسع الأخوات اللواتي أخذ حقهن،
الله أكبر. نعم، وهذا أيضا شؤون من الجاهلية، جاء الهدي النبوي بالتحذير منها.
نعم،
صلى الله عليه وسلم تابع الأمر حتى في شان ما قد يأخذ الناس أحيانا في عواطفهم يخرجهم عن العدل، فذكر فضل من ربى بنتا في حجره، قال ولم يفضل ولده الذكور عليها، كانت له حجابا من النار، في رواية أدخله الله الجنة في فضل تربية هذه البنت، شهد في قوله ولم يفضل ولده الذكور عليها، لم يفضل أولاده الذكور عليها، وذلك لتعاليمه صلى الله عليه وسلم أن تنشأ الأمور على استقرار نفسي كامل وعلى معنى من هذا العدل المشار إليه. أما ظلم النساء فيقع هذا في كثير، وهو من أمر الجاهلية، أنهم كانوا لا يورثون النساء، أو أنهم إذا قدروا وتملكوا على حقوق النساء فيما ورثنه من آبائهن أو فيما دخل إلى ملكهن بأي طريقة، يأخذ الإيجار الذي يستحققنه، يأخذ ثمن مبيع باعه فيعطيهن بعض الثمن، كل هذا من شؤون جاهلية ومن شؤون ظلم وسط نفس هذا الإنسان، وليعلم أنه لن يفي بأداء حقهن في القيامة، فما دامت الفرصة متاحة له فليراجع نفسه وليعطي كل ذي حق حقه، ولعلهن سيرضين بدون حقهن ما دام في الدنيا، ويسامحنه قبل أن يقفل الباب ويغالط نفسه، ثم يحاسب على الذرة وعلى النقير والقطمير، وإن تكن مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولما جاء أيضا في وعظ أهل الصلاح لبعضهم، إنك تسأل عن كحل عينيك وفتات الطين بين إصبعيك، فالمسألة ليست بهينة ولا بيسيرة، إن أخذت أنت اليوم إيجار ذا البيت أو ذاك البيت خذ وعمل ما تشابه، أتدري وقت المطالبة ووقت المسألة أمام جبار السماوات والأرض من أين تأتي له بهذه الأشياء؟ وقد جاء في الآثار أنه يؤخذ في مقابل الدانق ثواب 70 فريضة مقبولة، لو معك ثواب 70 فريضة مقبولة في مقابل الفلس تذهب عليك وتؤخذ من حسناتك، فمن أين تأتي بالفرائض المقبولة الكثيرة؟ من أين تأتي بالأعمال الصالحة؟ ثم تكون أنت المفلس على الحقيقة. يقول صلى الله عليه وسلم، تدعى تدرون من المفلس؟ قالوا من لا درهم له ولا متاع. قال ليس ذاكم، ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال صالحة كأمثال الجبال، لكنه يأتي وقبل ما هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وسفكد ما هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناتهم جعل أخذ من سيئاتهم فجعلت عليه، ثم يرمى به في النار. هذا هو الإفلاس الحقيقي، لا يغنيك عنه أنك أخذت لقيمات في الدنيا ولا أعددت شيئا من المال لنفسك.
نعوذ بالله، نعوذ بالله أن نظلم الشيئة. سيد الفضل، هناك الأخوان الجراح، الأخ جراح والأخت أم جهاد. الأخ جراح أحمد السعودي، في الواقع أنا آسف يعني أثر في نفسي كثيرا أن نسمع أن هناك من يظلم، ونرجو إن شاء الله أن يعفينا الله ويهدينا جميعا إلى ما فيه الخير. الأخ جراح تفضل أخي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير.
تفضل يا سيدي، مرحبا بك، أهلا وسهلا.
بس أول أعاتبكم على الاسم، جراح أحمد سعيد، جراح مسعد مش أحمد.
خير يا سيدي، خير إن شاء الله، ربنا كريم إن شاء الله، لا تعاتبنا يا أخي، إن شاء الله يكون لك خير.
شكرا جزيلا.
تفضل أخي جراح، تفضل.
والله أسألكم عن العدل في الزوجات.
نعم.
أنا إنسان مغترب في السعودية.
نعم.
ومتزوج يعني في المملكة وزوجة في اليمن.
نعم.
فما أدري كيف، هل هناك عدل ولا لا؟
طيب،
وكم تكون المدة ما بين هنا وهنا؟
طيب شوفوا أخواني، الله يخليكم، اسم البرنامج الهدي النبوي وقضايا العصر. هذه الموضوع جاء العدل، هو موضوع العدل موضوع شامل بموضوع بالحياة إجمالا، يعني كان ممكن نخصص الحلقة بالزوجات والعدل بالزوجات، وممكن نعملها شهر وليس يوم واحد. وكذلك الأخت مجهد فاتي.
نعم.
الأخت مجهد. طيب، فالموضوع أنا كان والذي خصصته بجد يعني، وأنا اخترت هذا الموضوع بجد واستاذنت أستاذي، وهو العدل، ونأتي فيه إلى قضية من قضايا العصر. نحن اليوم فيما يسمى بالاتجار والبيع والشراء والربح والخسارة وأثر عدم التوازن فيها الحقيقي على بناء المجتمع السليم، يعني كان بد مدخلات تكون جلها في هذا الإطار. اتفضل أستاذي.
ونزولا أيضا عندما طرح من السؤال وقد اتصل من الخارج، نعم، نقول نعم، ان العدل في ذلك ينبي بين، لو كانت الزوجات في بلدة فأراد السفر فالعدل هو القرعة بينهن، فمن خرجت قرعتها فهو له ان يأخذها، اما احدهما في بلد والاخرى في بلد اخر فهذا ايضا راجع العدل فيه الى احد امرين، اما تراضيهما بأن ما قضيت من وقت في هذه البلد فهذه مسامحة، وما قضيت منها من وقت في هذا البلد فلتكون عند الثانية وهي مسامحة، وإلا فتحديد المدة بأن يجلس في هذه البلدة شهرا وفي هذه شهرا أو شهرين أو شهرين أو أربعة وأربعة ومن إلى ذلك، طالما أنه لم يحصل بينهم التراضي أو التسامح. ولكن ما أحسن أن تقوم الحياة بين الزوجين على معنى من التسامح والتراضي في غير مجاوزة للحدود، فمهما عرف أنه لا يذهب لمجرد إضرار بهذا ولكن لشيء من حاجات عمله لحاجات شغله، ينبغي لهذه أيضا أن تقدر مثل هذا الظرف، وكذلك الأخرى. فبمثل هذا الحال إذا قام على التراضي، إلا أننا لا نعفيه أن يفتح الباب لنفسه فلا يبالي أصلا، ولكن يتوصل إلى رضاهن أو يكلف نفسه بالعدل بالأيام.
شكرا سيدي الفضل، هل تسمحون لي أعود إلى الموضوع الذي كنا قد بدأنا فيه وقلنا بأن هناك يعني نحن الآن تحدثتم عن حدود معينة في الربحية في العلاقة التجارية، النصف أو الثلث أو أقل من ذلك 10% مثلا، ولكن عندما قلنا بأنه عندما يكون في من شأن هذا الربح حتى ولو قل أن يكون فيه إضرار بالغ بالمجتمع فإنه لابد من إعادة النظر فيه. البعض في الواقع من المصنعين والتجار يقوم بعملية التحايل على، يعني قد يكون السعر هو السعر من حيث الله، ولكن الاختلاف هنا في الكمية أو في نوع السلعة نفسها.
نعم.
يعني كإضافة الماء أو تقليل من كذا وكذا.
نعم.
فنتحدث عن هذا الجانب، وهذا غش في المواصلات والمقاعد.
نعم نعم. كثر الآن عندما تشربت العقليات أن المقصود أن تحصل المال والربح بأي وسيلة كان، ومن لم يبالي من أي باب دخل عليها بالزق لم يبالي له به في أي واد من أودية جهنم
أهلك.
فلهذا لابد من أخذه في حل من حله وبصرفه في محله. ولذا كان السؤال عن المال اثنان: من أين أخذه وفيما أنفقه، من أين أخذه وفيما أنفقه. ولأجل ذلك انتشار أنواع من الغش في الوقت الأخير، وخصوصا وقد سألني في الطريق وفي السفر أحد التجار الذين أيضا يجتمعون إلى البرنامج وتأثروا بالبرنامج، وقد كان حريصا على دينه أنه يحصل أحيانا في بيع حديد أو غيره أنه يحصل شيء من النقص أحيانا مع الأخذ بالعدد، فقد يكون بعضها أنقص في الوزن من الآخر مثلا في الحديد، فلا يبالى بذلك، وأنه مع ذلك كان يحتاط ويخبر هذا المشتري منه أنه إن أردت فبالوزن نزينه هناك، وإن أردت بالعدد فبنظرك إليه انظر إليه، فإنه قد ينقص شيء كبير. هذا المثال لأنه يحصل أمثال هذا ونظائر هذا كثيرة في التعاملات الآن. فالذي يعد هذا مكسبا وربح نقول غلطت نفسك وخرجت عن العدل مع نفسك. الذي يأخذ اليسير من طريق الغش فيتعرض لعقاب كبير من قبل الحق ما عدا وكانت الخيانة في الحقيقة لنفسه: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فلأجل ذلك يتعرض هذا الظالم لأن يجعل الحق مع ذلك المظلوم، يكون الحق سبحانه وتعالى مع ذلك المظلوم، وهو القائل: أنا الظالم إن لم أنتقم للمظلوم ممن ظلمه سبحانه وتعالى. فلكل ذلك ينبغي التنبه لهذه الأمور. ونقول أن جرت التجارات على اعتبار أن ما تيسر من كثرة الداخل بوجه وعلى غير وجه ربح، وبسبب هذا صارت أيضا مشاكل في التجارات كثيرة في أحوالهم أنفسهم وفي صعوبات عليهم.
يعالج الغلط بالغلط والنقص بالنقص،
وهو اليوم يعمل كذا، ثم من يأخذ هو منه أيضا يتعرض لأن يعامله بمثله، وقد يكون تربص الغير بأدق وحيلته تنطوي عليه أكثر، وقد يأتي من هذا الباب ويأتي من تسلط آخر عليه يلعب بحساباته ويغش في داخله، وقد يحصل ما يحصل. فهو أخذ على الفقراء المساكين شيئا يسيرا ولم يبالي، وأخذ عليه أضعافه في الدنيا ولا أجر له أيضا لأنه الذي تسبب لذلك وأهمل هذا الشأن. فلذلك يقول بعض الحكماء: تكاد الدنيا أن تكون دار جزاء قبل الآخرة، لأن ما رأينا حال من يتساهل بحقوق الآخرين إلا وفي أحوال ثغرات تتفتح عليه وتأتي من هنا ومن هنا، فكأنه أخذ الذي عليه. ويذكر أن سيدنا موسى عليه السلام سأل الله أن يريه صورة من صور عدله بين الناس في الدنيا، أما العدل في القيامة فهو متجل للكل حتى يبادى للشاة الجمة من الشاة القرنة، لكن في الدنيا أيضا معان خفية من العدل تغيب عن العقول. قال: يا ربي أرني مشهدا لذلك. قال: فاذهب على نهري كذا وانظر ماذا يحصل من بعيد ولا تتحدث ولا تتكلم. فرأى صورة غير صورة العدل، وهو يريد أن يرى صورة العدل، فكشفت له بعد ذلك الحقيقة، وذلك أنه لما جاء وجلس بأمر الله إذا برجل يأتي شاب ومع على فرس له ومعه صرة فيها دنانير، فخرج يريد أن يغتسل، فوضع الدراهم الدنانير التي معه واغتسل ولبس ثياب ونسي الصرة بدنانيرها وركب فرسه ومضى. وإذا بشاب آخر يأتي فيصل فيجد الكيس الصرة التي فيه دنانير فيأخذها ويهرب، والنبي هذا مامور من قبل الله أنه لا يتكلم في هذا الحال، كما أمر مع الخضر أنه لا يتكلم حتى أحدث لك منه ذكرى، كما يقول له وقتل قدام صبي وحصل ما حصل. طيب، فسكت عن ذلك، وإذا بشائب يأتي يضع ثيابه ويغتسل في النهر. فلما كان الشايب يغتسل في النهر أقبل الأول، الشاب الأول الذي ضيع الصرة ولم يجد على النهر غير هذا الشايب، قال: يا هذا الرجل أين سرتي من هذا المكان؟ قال لي اتقي الله، أنا ما أعرف لك سرة ولا رأيت شيء، أنا جيت لنفسي وما وجدت سرة واغتسل. قال أنا نسيتها هنا وما جاء بعدي إلا أنت، فأين أخباتها؟ قال أنا لم أخبى شيء. وهو يسمعهم يتحاورون، قال بل أنت الذي أخذتها فجنا علي فقتله. فتعجب، قال يا ربي أسألك عن سورة العدل، هذا بريء ويقتل وذاك يأخذ السرقة ويذهب ولا يصاب به شيء. فأوحى الله إليه إن صاحب الفرس هذا كان قد سرق أبوه دنانير على أبي الشاب الثاني بمقدار ما هي في سورة اليوم، ولم يعلم به أحد وأنا أعلم. فمرت الأيام فمكنت ابن ذلك المظلوم الأول من أخذ حق من ابن الظالم بمقدار المال الذي أخذه. قال سبحانك، ولكن الشائب قلت لي وما ذنبه؟ قال إن الشائب قد اغتال خفية أبا هذا القاتل الشاب الأول، ولم يعلم بذلك أحد وما دروا من قتله، وأنا الذي أعلم. فجاء اليوم الذي مكنت ابن المقتول من أن يقتل قاتل أبي وهو لا يدري ولا يعلم. فهذا مظهر عدلي والناس في الدنيا قبل الآخرة. أما الآخرة وعند انكشاف الغطاء فالأمر يجث الناس على ركبهم ولا يتكلم إلا الرسل، وكلامهم ربي سلم سلم ربي سلم سلم. فالعاقل من استعد وخارج نفسه في الحياة
خارج نفسه وينتظر. طيب سيدي، هناك معنا مكالمة في الواقع، لا أدري إن كنا سنتمكن منه الآن. أخي من حضرموت تفضل.
السلام عليكم.
غالب أخي غالب تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
كنت أتابعكم في هذا البرنامج منذ الحلقة الثانية بعنوان نشأة الفرد في الأسرة، وكنت أحب أن يكون حلقة خاصة عن التربية الروحية في المدارس كقضية معاصرة مهمة في هذا الوقت
إن شاء الله.
يمكن في خلال هذه الحلقة أن يكون السؤال امتداد أعدل بين أولادكم، كيف يكون العدل في المدارس من قبل المعلمين وأمثالهم. وحبذا من مخرج البرنامج لو وضع عنوان الانترنت للحبيب عمر.
أخي غالب سيد الفاضل، إن شاء الله في حلقة قادمة نضع هذا الموضوع. نعم إن شاء الله في حلقة قادمة إن شاء الله، لكن نحن في عجالة الآن، بقي لدينا دقائق بسيطة وبإذن الله يعني. وذلك الموضوع قد تحدث الأستاذ الشيخ عن العدل، ونشوف أخي محمد الشامي وبإذن الله نعيدك إن شاء الله. أخي
السلام عليكم.
مرحبا
عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف أستاذنا الفاضل؟
الحمد لله، حفظكم الله
وحياكم الله البرنامج الشيق.
شكرا لك استاذ.
يا سيدي، العدل ركيزة أساسية في جوانب التنمية أيضا. نعم. لدينا جانب الموازنات المالية وإعدادها.
نعم.
أحيانا يتم فيها الشطح وأيضا البناء غير الحقيقي.
نعم.
لأرقام، وأحيانا قد يكون الموضوع غير حقيقي زي ما قلت لك. أين هو العدل في هذا الجانب؟
كيف تخلوا بالأمانة كما يقال، يعني اللي هو ما نسميه نحن بالفساد المالي
في هذا الجانب يا أستاذي.
نعم.
الجانب الآخر.
نعم.
هناك من المسؤولين من يستحوذ على مخصصات قد تكون اعتمادات للمؤسسة التي يعمل بها.
تحدثنا عن ذلك في الحق العام أستاذ. حاضر أستاذ أحمد.
ويستحوذ على هذه المخصصات.
نعم.
ويتجاهل الموظفين الذي لديه
أصحاب الحقوق.
أين هو العدل هنا؟
طيب اسلام، شكرا لك استاذ.
يتبادل الناس ايضا الحديث في امثال هذه المسائل وقد تكرر ويعاد فيها، مما يدل على المعاناه وان الواقع يحتاج الى 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 نقله صحيحه او وجهه ايضا صحيحه في اقامه الامور. ولذلك ايضا نقول نحن ايضا من السهل التحدث ومن السهل الكلام، ولكننا نستمطر من رحمة الله في مثل هذا البرنامج أن يثمر في القلوب معنى من
رب العالمين
تذكرها ويقظتها، لأنه العلاج الحقيقي. العلاج الحقيقي الذي به ندخل إلى واقعنا نسد به الخلل. نسد به الخلل ونصلح به الأعمال، وإلا أمور متشابهة في تضييع الأمانة، سواء من كان مسؤولا في دائرة أو تحت هذا المسؤول أو كان مسؤولا فوقه في وزارة وما إلى ذلك. يأتي مسائل العدل كما أشرنا إلى كل القضايا، المرتبات، تخصيص المخصصات للجهات وللأعمال المعينة، وتقدير الحاجات لهنا ولهناك، ومن غير شك أنه يخرج هذا من الصندوق العام للدولة ويكون لأجل إصلاح ومواصلة التنمية في هذه الجوانب في كل دائرة من الدوائر. فكل الأمر يحتاج أيضا إلى معان من العدل. والناس أيضا عندما تأتي اختبارات في المدارس الشهرية أو في نصف العام الآن نحن مقبلين عليها، وآخر العام أيضا تأتي معاني العدل في إبعاد أحيانا شيء من العاطفة أو الميل النفسي عند المصحح وعند الذي يستلم الأوراق أو
عند الذي يقدر الجهد
وما إلى ذلك. فشؤون العدل كما أشرنا شاملة لتصرفاتنا، وإذا قام من دواخلنا معنا العدل للحق تبارك وتعالى بين الغضب والشهوة فلا يطغى منها جانب على جانب، لأنه ليس المقصود من التزكية أن ينزع الغضب منا ولا أن نفقد الشهوة من أصلها، حين تتعطل مصالح الحياة بعد ذلك. نحن محتاجون إلى قدر من الغضب، نحن محتاجون إلى قدر من الشهوة، لكن مهذب معدل قائم على
الحمض والقلب في 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 جسد الإنسان. إذا هنا ممكن البكتيريا تنمو وتطغى وتقتل الحياة، وإذا هنا ممكن الالتهابات أيضا في الجسد، وهذا يعرفه الأطباء وفي العلوم. كتلك هي عملية يعني لابد من التعادل بينها لكي تستمر الحياة بشكل سليم.
حياكم الله. نعم
سيد الفاضل، في الواقع الموضوع هذا على أهميته لابد أن نتناوله من جانب آخر، وهو كيف ننمي في أنفسنا في ذرياتنا مبدأ العدل، يعني في النشأة، لكي نكون مواطنين صالحين، لكي لا يطغى الواحد منا على الآخر في الجانب التربوي.
يجب أن نتصل بالآيات الواردات في هذا الجانب.
نعم.
بحديثه صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
ولا نفتى من تذكر القصص الواقعة في حياة الصحابة، في حياة التابعين، في حياة تابع التابعين. فإن الاهتمام بذلك ونشره بين الناس ينمي ويحيي معاني من حسن المراقبة. وإذا تم جهاز المراقبة من الداخل عمل ما لا يعمل وقد استعمل في الدوائر،
كل أجهزة الدوائر
جهاز المراقبة وجهاز المحاسبة وما إلى ذلك، تنمية هذا يجب بأن نراجع أنفسنا في كيفية المخاطبة والمحاورة وسط البيوت ووسط الأسر، وبعث الضمائر، ربط النساء، ربط الناشئة من أبنائنا بحلقات تحيي فيهم معنى رقابة الحق، تحيي فيهم معنى استشعار المصير إليه جل جلاله وتعالى في علاه. هذا المعنى فقد من كثير من أسر المسلمين، بينما كان يربى عليه الطفل من إبان صغره قبل أن يستعد لمعرفة عظمة الله وجلاله، يفتح له الأبواب في أن هنا شيء عظيم اسمه الله، وأنه فوق الكل، وأن المرجع إليه، وأن الخوف منه، أبوك يخاف منه، أمك تخاف منه، الأنبياء يخافون منه، الملائكة يخافون منه، من هذا؟ هو الله. لما يعرف هذا، وأنه صاحب الكرم والرحمة، إذا أقمت طاعته وعملت بما يرضيه يحسن إليك إحسان ما تقدر تحسن إليك الأجهزة ولا الدوائر ولا الناس. هذه المعاني تأتي في ضمن مجالساتنا للأبناء وللبنات وللأسر في البيوت وما إلى ذلك، فكلما قويت ورسخت أحيت عندنا ما مات من معاني الصلة بهذا الإله، وبه تسري أنوار العدل فيما بيننا.
بارك الله فيكم أستاذ. الواقع وقتنا انتهى، وأنا ما أردت في هذه الحلقة وبهذا